بسم الله الرحمن الرحيم.
وبدأت تبحر من موقع إلى موقع، فمن دات كوم إلى دات أورج إلى دات نت.
أيها الباحث عن مقتاله في بحور الإثم في الحب الوضيع، راقب الرحمن واعلم أنه يعلم السر وللنجوى سميع.
تكررت اللقاءات الإلكترونية ويا ليتها لم تفعل. إني في حيرة من أمري، إني أعاني الأمرين، وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض نفس قلبه فيصاب.
يا فتى الأمة هل بعودة كيف تهوي فيفدي تقول. يا فتى نسيني عوني وحداني لا تأمر ابنة العز فضيلا.
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. أخذ الإنترنت بلبها وعبث بعقلها حتى أصبحت من مدمنيه. استعر التواصل الهاتفي مع فارس النت، يغرقان في وهم يملأ عليهما حياتهما، يظنانه حبا، فهو مرة ناصح أمين، وهو مرة أخرى ضحية تئن وتبحث عن منقذ، وهو ثالثة أعزب يبحث عن شريكة الحياة، وهو رابعة مريض يريد الشفاء.
أيها العابد لا تعجل، فكم في بريق الحب من وهم خدوع، فتلاقي شره عاقبة عفة تهتك أو عرضا يضيع، عفة تهتك أو عرضا يضيع.
هل أتركه وألقي كل كلمة قالها، أم أصدقه وأكمل المسيرة معه؟ ألم تعدني بالزواج؟ فقال لها ضاحكا، أغلق سماعة الهاتف لتفتح عينيها مع بوابة الدمع الذي لا يقف. لا مجال لما يسمى بالحب البريء أو العاطفة التي ليس وراءها ما وراءها. ترى ماذا تحمل لنا هذه الشبكة؟
اليقين. المؤسسة الإسلامية للإنتاج والتوزيع تقدم الحب الإلكتروني للشيخ توفيق الصائغ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كانت سعيدة بزوجها يجللها بحبه وتسربله بعاطفتها، يتبادلان أجمل الكلمات ويتناغمان أحلى العبارات، ينثني عليها كما ينثني الغصن، وتنعطف عليه كما ينعطف الجدول. فإذا ما التقيا التحما في تضام من حميم، وعند توديعه في ذهابه لعمله أو شغله يتهاديان أشهى القبولات. بيت هادئ وزوجة مطيعة، حياة هانئة ترفل في ثوب من السعادة قشيب، وينهنه تلك السعادة نغمات وكركرات يتردد أصداها من طفل مولود بينهما. هكذا ظلت حياتهما إلى أن حدث مقدور الله سبحانه وتعالى.
في ظل هذا الوئام الأسري أراد هذا الزوج أن يتحبب إلى زوجته وأن يتودد إليها، فذهب وقد أطل عليها في يوم بهدية مغلفة، أقبلا ليفتحانها جميعا، فإذا به يهديها فرحا جذلا جهاز الحاسب مع اشتراك في الإنترنت. أراد هذا المسكين أن يقضي بهذه الهدية فراغ وقت هذه المرأة، وأن يبدد تلك الساعات التي تقضيها وحيدة في انتظاره. بدأت تتعلم استخدام هذه الأداة، وبدأت تبحر من موقع إلى موقع، فمن .com إلى .org إلى .net، متنقلة من موقع إلى موقع. أخذ الإنترنت بلبها وعبث بعقلها حتى أصبحت من مدمنيه، وأصبحت تلك المرأة التي كانت تستقبل زوجها بالحفاوة وتودعه بالتكريم والقبل، أصبحت تقضي الساعات الطويلة إبحارا في مواقع هذا الجهاز. وكان لها أن تمر بتلك القنطرة التي يمر بها كل مدمن على هذا الجهاز. في أحد المرات دخلت إلى ما يعرف بغرف الدردشة أو المحادثة أو الشات، وفي هذه الغرف يميل الناس إلى خلق شخصيات جذابة تلفت الانتباه وتستقطب الاهتمام والإقبال لتفوز بالحصول على الإعجاب وسط جمهور كبير هو رواد حجرات الدردشة. بدأت في التعرف والتحدث من خلال هذه الغرف، من غرفة إلى غرفة ومن شخصية إلى شخصية، حيث يتقمص كل صاحب شخصية في هذه الغرف على أحلى العبارات وأجمل التسميات ليأخذ بألباب رواد هذه الغرف. تعرفت على شاب معسول اللسان فصيح البيان، فاستهواها حديثه واستمالتها طريقته فحادثته، ثم أعجبت بأفكاره، وجدت فيه الصدق زعمت، ووجدت فيه الصديق زعمت، تلقاها من خلال الشبكة ليحملها بضلوع حانية. مرت الساعات طويلة وهي لا تشعر بها. تواعدا أن يلتقيا مرة أخرى في نفس هذه الغرفة، وبدت هذه المرأة التي كانت زوجة مثالية والتي كانت تستقبل زوجها وتودعه، بدأت تقضي ساعات طويلة خلف هذه الشاشة، وزوجها لا يساوره شك أنها عفيفة وأنه لا يمكن أن تتطرق لهذا الوحل. تكررت اللقاءات الإلكترونية، امتزجت العواطف الوجدانية لتطرق أول مسمار في نعش الحياة الزوجية. 7 أشهر طوتها هذه المرأة طيا وهي تتنقل مع هذا الفارس من غرفة إلى غرفة. لم يترك طيلة 7 الأشهر هذه، لم يترك شيئا مما بين الأرض والسماء إلا وتحدث عنه. في ظل هذا الامتداد الزمني السحيق، ظن كل واحد منهم أن 7 أشهر كفيلة بصنع ما يصنعه الملح والطعام في أعرافنا العربية، وأنها كفيلة أن تخلق نوعا من الثقة تصل إلى حد تبادل أرقام الهواتف. ويا ليتها لم تفعل. في نقلة خطيرة خطيرة تبادلا أرقام الهواتف، وصار الحديث المحموم الذي كان ينقر عبر ما يسمى بالكيبورد أصبح ينقر عبر سماعة الهاتف، ليتصل الحديث بالحديث وليقرع الأذن ذلك الصوت الدافئ. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. وصدق بشار إذ يقول: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أوقات غارقة كانت هذه المرأة تقضيها مع هذا الشاب في ظل غياب الزوج المتكرر، كانت تقول له بلسان الحال: قل لي ولو كذبا كلاما ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال. وفي ظل هذه الفورة من هذه المرأة ساءت علاقتها بزوجها، أصبح منها إهمال مفرط للبيت، وغفلة متناهية عن الطفل، وغيبة عن الفراش. لقد انقلبت المرأة رأسا على عقب، فلم تعد الزوجة المثالية التي يعرفها الزوج، ولم تعد الإنسانة التي يعهد. وهنا وبدون أن يساوره أدنى شك في هذه المرأة، سارع الرجل بما عساه أن يكون السبب في تردي العلاقة الزوجية بينه وبين زوجته، أخرج جهاز الكمبيوتر. وبالفعل وهنا اتسعت الهوة وزاد الشقاق والتنافر بينهما، وفي المقابل استعر التواصل الهاتفي مع فارس النت أو ما يسمى بفتى الشات عبر الهاتف، ليخطط في مرحلة تصاعدية، ليخطط إلى اللقاء المحموم الذي تتصل فيه الصورة بالصورة كنتيجة طبيعية لكل ما مر من الحوادث. وبالفعل أيها الإخوة، وفي ظل غياب الزوج، وفي ظل هذه الهوة المستعرة بينهما، يتم اللقاء وتقع العين على العين. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. وحديثها السحر الحرام، لو أنه لم يجل قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن هي أوجزت، ود المحدث أنها لم توجز. وبعد هذا اللقاء تم التدبير والتخطيط لهدم كيان الزوجية القائم بينها وبين زوجها، لتقوم على أنقاض هذه العلاقة المهدومة، علاقة الزواج الشرعي زعم فتى النت. أخذت تختلق المشاكل بينها وبين زوجها حتى تم لها ما رامت، وفي تخطيط بينها وبينه بالهاتف حصلت على ما كانت تصبو إليه، وهو ورقة الطلاق. سارعت إلى جهاز الهاتف، اتصلت بفارسها، وهذا الاتصال المحموم قابل منه برودا، وهذا الإقبال واجه صدودا. وهنا صرخت بأعلى صوتها: ألم تعدني بالزواج؟ فقال لها ضاحكا: ما كنت لأتزوج امرأة خانت زوجها وخرجت، وكان منها ما كان في ظل ذلك اللقاء. إن مثلك من الملوثات لا يصلح لمثلي. أغلق سماعة الهاتف لتفتح عينيها مع بوابة الدمع الذي لا يقف، والحرقة التي لا تبرد أبدا. ولك أيها المستمع الكريم، لك للوهلة الأولى أن تجري قواعد النقد وقواعد الجرح والتعديل على هذه القصة، لتخرج بأنها نسج من الخيال ربما، لكن هذا الركام الهائل وهذه الأقاصيص العجيبة التي تطالعنا بها المنتديات الحوارية يوما بعد يوما، تؤكد أن وراء هذا الركام الأسود وهذا الدخان الكثيف نار تتأجج بالداخل. ليس بعيدا على أسماعنا ولا على أعيننا، منذ أشهر طالعتنا هذه الشبكة العنكبوتية بصور فادحة لفتاة خليجية تعرفت على شاب عن طريق ما يسمى بالشات، وفي ظل هذه الثقة المفرطة أرسلت إليه صورتها عبر ما يسمى بجهاز الاسكانر. وبعض المغفلين أيها الإخوة، في مرة وأنا أتحدث عن المواقع الإباحية التي يمكن التوصل إليها عن طريق هذه الشبكة، ذكرت أن أحدنا يستطيع أن يستعرض أرقامها بالبحث في أحد محركات البحث، فظن أحد المغفلين أن هذه الطرق البدائية أساليب لتعليم الناس عبر منبر الجمعة، وما درى أن الشباب والناشئة فينا يستطيعون أن يخترقوا ما لا يمكن اختراقه، وحسبكم أن تعلموا أن أقوى المراكز الدفاعية وأن أعظم الصروح الكمبيوترية وهي صرح البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية تم اختراقها من هواة لا تتجاوز أعمارهم 18. أيها الإخوة، طالعتنا الشبكة العنكبوتية قبل أشهر بصورة لفتاة خليجية أرسلتها عبر ما يسمى بجهاز الإسكانر إلى عشيقها عبر الشات لينشر هذا الخائن صورتها، وقد ركب عليها صورة فادحة لينشرها عبر المواقع والمنتديات، ولتصبح هذه الفتاة لبانة يلوكها الناس بألسنتهم وهي بنت فلان ابن فلان. فلم تجد حيلة إلا أن انتحرت هذه الفتاة في نهاية الطريق. ترى ماذا تحمل لنا هذه الشبكة؟ الانترنت، الشبكة العالمية التي ولدت سفاحا بين التقنية الغربية وبين العداء المحموم المستعر بين المعسكر الشرقي والغربي، لينتج بين هذا السفاح مولودا حراما هو هذا الانترنت. ولكنه وإن كان مولودا من سفاح إلا أن فيه منافع ومضار لا يجهلها الوالج إلى هذه الشبكة. ولسنا من الذين يحرمون هذه الأشياء أو الذين ينادون بمقاطعتها، ولكننا ننادي بالتقنين الشرعي لمثل هذه الوسائل التي فتحت على مصراعيها للناس. في مدرسة قريبة وجدت شريحة ضوئية مع طالب لم يتجاوز سن الحلم، سيدي روم، يحمل ما يزيد على 1500 صورة لفتاة عارية ولشباب عراث استطاع أن ينسخها من الإنترنت وقام بتوزيعها بين الطلاب. أيها الإخوة المباركون، إن هذه المشاهد التي تتكرر عبر غرف ما يسمى بالمحادثات تمر كما يقول أحد الخبراء النفسانيين وهو الدكتور أحمد عبد الله، تمر عبر عدة لقطات أجملها لكم بتصرف وتزيد. اللقطة الأولى: دهشة غامرة أمام تقنية جديدة تتيح الكثير وتفتح السبيل للاتصال على مصراعيه بعيدا عن حواجز المجتمعات المنغلقة. يختلط فيها موروث الدين والقيم مع أدوات الحداثة بآفاتها وخطرها على نحو عجيب يستدعي التأمل والبحث ودون فهم لهذه التركيبة وآثارها الاجتماعية والنفسية. اللقطة الثانية: بدافع من الفضول والغريزة المتأججة المتجاهلة من السياق العام والمحيط الاجتماعي وشغلا للفراغ في الوقت والذهن وترفيها للنفس وتبديدا للسأم والضجر ورغبة في التواصل الإنساني، ينزل الشاب إلى عالم الشات مصطحبا خلفيته الممزوجة بين الموروث والحديث. اللقطة الثالثة: يعثر على ضالته فتاة نزلت مثله بأغراض بريئة تتفق معه في الأسس والمبادئ والأفكار، وبغفلة كاملة مصطحبة أمام تطورات مذهلة ومحتملة لمثل هذه المغامرة المثيرة والخطيرة. لننتقل إلى اللقطة الرابعة: تبدأ العلاقة نصف مفتوحة متوجسة ثم تنفتح عمقا واتساعا بين الطرفين، ولأن القلوب العربية قريبة من بعضها البعض ولأن العواطف مشبوبة وملتهبة غالبا ما تشتعل نيران المحبة، والفتاة ترى في هذا كله نشأة لعلاقة ارتباط شرعي متدرجة. وما العشق إلا غرة وطماعة يعرض نفس قلبه فيصاب. في نشأة علاقة وارتباط شرعي متدرجة كذا ظنت المسكينة وهي تقرأ طلبات الشاب بتصعيد العلاقة ووصفها وبعلامات قرب الحتم بالتقدم للزواج وبتركيبة الفتاة العربية تفلح أحيانا في مقاومة التصعيد، ولكنها غالبا تستسلم لأمر الحب الذي عاشت عمرها تنتظره وتحلم به. اللقطة الخامسة: على الجانب الآخر تختلط عند صاحبنا المسائل، فهو من ناحية مأخوذ بهذه اللعبة المثيرة منتش بالإنجازات التي يحرزها، فهو يعتقد أنه مقنع وأنه مقبول وأنه مرغوب فيه، وهذا يغريه بالاسترسال طلبا للمزيد، وفي أوج النجاح يأتيه ضميره ليسأله إلى أين ولماذا، فيجيب في ثقة واقتدار إلى الارتباط الشرعي طبعا، هذا على أحسن الأحوال، أو لمجرد العبث وإشباع الغريزة مهما كانت النتائج. فالشاب في عرفنا جميعا لا يضره شيء، وإنما المؤاخذ هي الفتاة دائما على ظل تعلق بالستار الذي يتعلق به الجميع: أنا ومن بعد الطوفان. اللقطة السابعة: يغرقان في وهم يملأ عليهما حياتهما، يظنانه حبا فيتشاعران ويتبادلان أعذب الكلمات وأرق العبارات، حتى يصل بهما الشوق الجامح والرغبة المستعرة إلى الانتقال من الكتابة إلى الصوت في نقلة خطيرة خطيرة، فيتبادلان في تأب ظاهر بادئ ذي بدء ثم طواعية مفرطة في نهاية الأمر، يتبادلان أرقام الهواتف لينتقلا من اللقاء الإلكتروني إلى الحديث الليلي الساهر إلى ساعات متأخرة وبشكل شبه يومي، لينتقل إلى اللقطة الثامنة. يستمر هذا الشوق الذي يؤججه الصوت لينتقل إلى اللقاء، فإذا كان اللقاء كانت نهاية المسلسل المأساوي، وهنا يبدأ العاشقان في اختيار الزمان والمكان ليتم ما لا تتم به القصة، وما نسميه بداية للنهاية أو خرابا لمالطة سمه ما شئت، ولتتحقق صورة نزار التي عبثا أخذ يبثها في أذهان الشباب: الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال، لكنه الإبحار دون سفينة، وشعورنا أن الوصول محال هو أن تظل على الأصابع رعشة وعلى الشفاه المطبقات سؤال، هو جدول الأحزان في أعماقنا فنموت نحن وتزهر الآمال، هو أن نثور لأي شيء تافه، هو بأسنا هو شكلنا القتال، هو هذه الكف التي تغتالنا ونقبل الكف التي تغتال. أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعة الكريمة، الإنترنت كشبكة والكمبيوتر كأداة أحدثا انقلابا في المفاهيم والممارسات النفسية والاجتماعية التي كانت مستقرة في الأذهان والأوضاع، ومفهوم الذات والشخصية الذي أصبح محتاجا إلى مراجعة في ضوء هذه التغيرات الإلكترونية الحديثة. الإنترنت بحكم تحرره من كل قيد أو ضابط اجتماعي أو رقابي، وبحكم خصوصيته واتساعه، يخلق حالة نفسية غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية، فهو يتيح للإنسان إطلاق رغباته الدفينة كلها والتعبير عنها بصراحة مع من يرغب. أيها الإخوة المباركون، وفي ظل هذا التسابق يظل غياب تربوي كبير ملموس في ظل انتقال الشباب من المايكروسوفت إلى الياهو إلى الآي سي كيو إلى العربية أونلاين، في ظل هذا الانتقال بين غرف الدردشة يظل غياب تربوي عميق والآباء في سبات عميق. دخل أحد الفضلاء إلى مكان لإصلاح جهاز الكمبيوتر وفيه أيضا بعض المبيعات لبعض التقنيات، فراع سمعه سؤال إحدى الفتيات التي كانت تصحب والدها عن جهاز كاميرا تثبت في الكمبيوتر، والمستخدمون لجهاز الكمبيوتر والمتعاملون مع الإنترنت يعرفون غالبا أن من يريد شراء هذه الكاميرا يريد التواصل مع من يريد صوتا وصورة، فراع سمعه ما سمع، فاستوقف الأب وقال له إن ابنتك تطلب شراء هذه الكاميرا. قال وماذا في الأمر؟ قال أتدري ما أبعاد ذلك؟ إن أبعاده كيت وكيت. فراع الرجل لما هاله ولما سمع. كثير من الآباء يظن أن التربية الموروثة أن يقف إلى الحد الذي يعلم من قوانين التربية وأسسها وقواعدها، إن كان يعلم شيئا من أسسها وقوانينها، ولا يعلم أن من حق هؤلاء الناشئة أن تفرغ لهم الأوقات وأن يطور هذا المربي نفسه تبعا لتداعيات الأحداث. بل هال أحد المهندسين من الأخيار وهو يصلح جهاز الكمبيوتر يخص أحد الفتيات، هاله ما رأى، استدعاه أحد الوجهاء من الأثرياء ليصلح علة حلت بجهاز الحاسب لابنته المدللة. وبينما صاحبنا يفتش في مخزون هذا الجهاز إذ به يقف على كم هائل من الصور الفادحة، فاستدعى الأب واستوقفه على الصور. الصورة الأولى لامرأة ليس عليها إلا ما يستر السوءة المغلظة، والصورة الثانية لشاب يعانق فتاة منظر يحرك الحجر فضلا عن أن يحرك البشر. وأمام هذا الانتقال من صورة إلى أخرى ظن أن الأب سيأخذ بجهاز الحاسب ليلقي به أرضا، فلم يتحرك من الأب شيء. قال له هل تأذن لي في مسح هذه الصور؟ قال لا، لا تمسح هذه الصور، دعها، ربما احتفظت بها لأمر ما. هذه الفتاة فيها شقاوة مفرطة. بهذا البرود أجاب هذا الأب أمام هذا المشهد المحموم. أيها الإخوة، ينبغي أن نعرف أن عامة رواد هذه المواقع من الفئة العمرية التي لا تقدر ولا تحسب للعواقب حسابا. وفي تحقيق للموقع البي بي سي أونلاين ظهر شاب عربي ليس بعيدا عنا يقول إنه يقضي في غرفة الدردشة حوالي 60 ساعة أسبوعيا. تقول الشبكة وهو معدل تحذر بعض الدراسات من أنه قد يصل إلى درجة الإدمان. قال الشاب الذي رمز لاسمه بفاء عين جيم أغلب الحديث يدور حول الجنس ومصاعب الزواج. وشاب آخر اسمه سعود يقول إنه يقضي 5 ساعات يوميا في غرف الدردشة. وهذه امرأة أمريكية، يحزننا أن ننقل هذا النقل عنها. اسمها باميلا لورانس، مسلمة تجيد شيئا قليلا من العربية، تنتقل بين غرف الدردشة العربية لتنمي ثروتها من اللغة العربية. تقول إنها تصاب بخيبة أمل في كل مرة تأتي فيها إلى الغرف العربية. شيء محزن. أصبحت الرسالة التي نوصلها لهؤلاء الجنس والحب والغرام. وقبل أن تغلق مدينة الملك عبد العزيز مشكورة موقع مايكروسوفت شات، كنت ترى عناوين هذه الغرف حتى في نهار رمضان، العناوين الفاضحة التي أخجل من ذكرها في مثل هذا المكان المبارك. والمسؤول عن غرفة الدردشة في إريبيا أونلاين محمد كمال يقول إن أغلبية رواد الغرف يتراوح سنهم بين 15 عاما و24 عاما. أيها الإخوة، ألم يهولكم هذا التسارع المحموم لإقامة ما يسمى بمقاهي الإنترنت؟ إن الشباب يأوون إلى هذه المقاهي لتيسر لهم سبل الاتصال. وفي بلد ثري كهذا قد لا يحتاج كثيرون منا لقصد هذه المقاهي، ولكن الشباب يقصدونها أحيانا للحفاظ على خصوصيات أجهزتهم لما قد تتعرض له من القرصنة الإلكترونية، أو لما قد يجدونه مذللا وسهلا لهم للوصول إلى المواقع المشبوهة. لكن أوصل لكم هذه الرسالة أن هذا الحب الإلكتروني وهذه العاطفة الهوجاء كما أنها قد تخلق هذه العلاقات وقد يحصل من جرائها لقاء جنسي بين طرفين محرم، فإنه قد يحصل الخزي والعار، بل قد يحصل القتل من جراء ذلك. في 18/1/2001 نشرت البي بي سي أن شابا يهوديا يقيم في مدينة عسقلان قد اغتيل برصاص فلسطينيين بعد أن تعرف على امرأة فلسطينية عن طريق الشات أغرته بحبها وقامت بينهما صورة حب فأغرته بالدخول إلى مدينة رام الله حيث قتل هناك ولقي حتفه. أيها الإخوة، رسالة موجهة إلى الآباء بعد تعريفهم بشيء ونزر يسير من أضرار هذه الشبكة، رسالة موجهة إليهم من الحق تبارك وتعالى بأن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وقد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أيها الإخوة المباركون، لم تكن هذه الخطبة إلا للوقوف على شيء من حجم هذه المشكلة، وإلا فسأبحث معكم في خطب متواصلة عن أسباب هذه المشكلة وعن تداعياتها وعن مكمن العلاج لهذه المشكلة، لكنني أقف مع مشكلة المشاكل التي من قبلها أتي الناس، وهي العشق والهوى الذي يجر هؤلاء الشباب لطرق هذه المواقع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العشق والشهوات إنما يبتلى بها أهل الإعراض عن الإخلاص لله الذين فيهم نوع من الشرك، وإلا فأهل الإخلاص كما قال الله تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز كانت مشركة، فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء، ويوسف عليه السلام مع عزوبته ومراودتها له واستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له بالحبس على العفة، عصمه الله بإخلاصه له تحقيقا لقوله: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيها الإخوة، لا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب، فإن الشهوة توجب السكر كما قال تعالى عن قوم لوط: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. قال الشافعي رحمه الله: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. وقال ابن الجوزي: اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة، ويحث على نيل الشهوات عاجلا وإن كانت سببا للألم والأذى في العاجل ومنع لذات الآجل. ويسطر يراع ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتاب الفوائد، يسطر فوائد الصبر على الشهوة فيقول: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع للعبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة أو تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. ورحم الله الطنطاوي إذ يقول: لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلتك 10,000 من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ لا، أقولها بالصوت العالي، لا، أكتبها بالقلم العريض، لا، ولكن واحدة بالحلال تكفيك. لا تطلبوا مني الدليل، فحيثما تلفتتم حولكم وجدتم في الحياة الدليل قائما ظاهرا مرئيا. وصدق رحمه الله. أيها الإخوة، إن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأجلبها للعار وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء. نعم، الغرام بالنساء. ومن العجب أن الرجل لا بأس بلبه ورأيه، يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر، وهذا ما يحدث في الشات حقيقة واقعة. ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب طوق الحمامة أن رجلا رأى امرأة في المنام فتولع قلبه بها وكلف بها أيما كلف، وأصابته صبابة وأخذ يبحث عنها في اليقظة حتى انتهى إلى ابن حزم وجلس معه جلسة طويلة كانت هي الدواء لذلك الداء. وما يحدث لكثير من الفتيات الغرائر من هذا المسلسل الدامي الذي يتكرر هو من جنس هذا، وما تتعلق به كثير من الفتيات لمجرد الصوت الناعم هو من قبيل هذا الهوى الذي تظنه الواحدة منهن هوى. وصدق الله تعالى إذ يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس رحمه الله: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء، وهو كائن كفر من بقي من قبل النساء. أسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من مزلات الفتن. أيها الإخوة، للحديث بقية مع الأسباب والنتائج ومع تلمس طرق العلاج حتى نخرج بشبابنا من هذا المستنقع الآثم ومن هذا الوحل القاتل المميت. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اجعلنا بذكرك قائمين وبذكرك قاعدين. اللهم املأ قلوبنا وجوارحنا وجوانحنا بحبك حتى تكون أحب حبيب إلينا. اللهم إنا نسألك أن تكون أحب حبيب إلينا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اعصم شبابنا وفتياتنا. اللهم إنا نستودعك قلوب الجميع. اللهم إنا نستودعك إيمان الجميع. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أبرم لأمتنا أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء له ولمن أحسن إلينا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للأموات خاصة، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم واسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من سبقت رحمته غضبه، اللهم أنت أرأف وأنت أبر وأرحم، اللهم أنت أعز وأكرم. يا الله، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا قدوس يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من لا يحيط به وصف الواصفين، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك، يا من يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يا من بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم نشكو إليك جبروت اليهود، اللهم إنهم صبحوا إخواننا ومسوهم بوابل من نار، اللهم شتتوا أشلاءهم وهدموا بيوتهم ورملوا نساءهم ويتموا أطفالهم، اللهم لا نشك طرفة عين أن ذلك واقع تحت سمعك وبصرك. يا من يحيط بكل شيء خبرا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على أحفاد القردة والخنازير. اللهم فأحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا. يا حي يا قيوم، يا جبار السماوات والأراضين، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من إذا قال فعل، يا من أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يا من السماوات مطويات بيمينه، يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأوهن قوتهم وأضعف شوكتهم، اللهم أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نسألك بأرجى عمل عملناه وهو أننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك. اللهم إن كنت تعلم أن توحيدنا إنما هو لك خالصا، اللهم ففرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة فيه، اللهم ارزقنا اعتكافا فيه، اللهم ارزقنا قياما وركوعا وسجودا فيه يا رب العالمين. أنت أكرم من سئل وأعظم من أعطى، لا إله إلا أنت، لا نصفك إلا بخير ولا ندعوك إلا بخير، وحسن الرجاء معلق بك، أنت أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين.
الخطبة الثانية.
الحمد لله المحمود الآلاء العظيم الأسماء، الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه شكرا على إعطائه ومنعه، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان والطاعة، لا يزال الحديث مستمرا عما أسميناه مجازا بالحب الإلكتروني، وإن شئت فسمه حقيقة بالعاطفة الكاذبة. لا يزال الحديث مستمرا عن هذه المشكلة وتلكم المعضلة النازلة، مع أنني أظن بجمعتيكم أن أتحدث في موضوع كهذا، إلا أن هذا الموضوع وإن كان نخبويا لا يتعلق إلا بفئة قليلة من أفراد المجتمع، إلا أننا معاشر المسلمين جسد واحد وهيئة واحدة وأمة واحدة، يتداعى بعضنا لما يصيب بعضه بالحمى والسهر. إخوة الإيمان والطاعة، أمام هذا الحب الإلكتروني وأمام هذه العاطفة الممزوجة التي تعبر في حنايا وفي تضاعيف هذه الشبكة العنكبوتية، يعيش عشرات من الشباب والفتيات غرقا، قد شربوا من كأس الحب واحتسوا منها حتى الثمالا، فيعيشون غرقا أمام هذه التداعيات. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاويا فتمكنا. إنهم في الزوايا والحنايا يسكبون الدمع الغزار ويتأوهون بأنات وزفرات، يبثونها أحيانا مكتوبة وفي أحايين كثيرة، يأوون إلى ركن شديد ممن يهوون الاتصال به أو ممن يجدون راحتهم عنده حتى يفرغوا تلك الآهات وتلكم الزفرات. وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين، مخافة فرقة أو الاشتياق فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. نعم، عشرات هم من الشباب وفئات من العواطف الجياشة في نفوس الفتيات الذين وقعوا فريسة لهذا الحب أيها الإخوة، وهؤلاء نعرفهم بسيماهم ونعرفهم في لحن القول: جننا بليلى وهي جنت بغيرنا وأخرى بنا مجنونة ما نريدها، علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. فئات عمرية متنوعة وأعداد متباينة، بل إن رجلا أربعينيا أخذ يجادلني ذات مرة في مشروعية التحدث عن طريق الإنترنت إلى الجنس الآخر فيما هو فوق حدود المسموح. إذن ضحايا هذه المشكلة أيها الإخوة كثيرون جدا، ونجد ضحايا هذه المشكلة يبثون مشكلاتهم عبر المجلات المتعلقة والمتخصصة بحل هذه المعضلات والمشاكل. أسوق إليكم أنموذجا كتبته فتاة لم تتجاوز من عمرها 17 سنة، تقول وقد كتبت في زاوية المشاكل الاجتماعية وحلولها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا فتاة في 17 من عمري، أحببت رجلا 20 وأعتقد بأنه يحبني، فمن تصرفاته ألمح هذا الشيء، لم أره في حياتي قط لأن الاتصال بيننا كان روحيا بمعنى أنه كان على الإنترنت، ولكن علاقتنا لها فترة طويلة تعرفنا على بعضنا بشكل أوسع، وأحببنا بعضنا لتوافقنا في التفكير، بل لتوافقنا في كل شيء قد يتبادر للذهن. إنه ربما يكون حب مراهقة، ولكنه ليس كذلك، لأني وبشهادة الجميع أمتلك عقلا أكبر من سني، بل إني إجمالا أكبر من سني، وعاقلة وأزن الأمور بحكمة وعقلانية. غرور الفتاة أوداها فيما أوداها فيه، خدعوها بقولهم عقلاء، والغواني يجرهن الثناء. تقول: وللعلم قد نصحته بالابتعاد عني، وإنه بالمقابل نصحني بذلك، وهو قال لي ذلك أيضا، ولكن لم نستطع فقد غرقنا في الحب. سألني أسئلة كثيرة عن شكلي وعائلتي وصدق حبي، لم أكن أفهم مغزى تلك الأسئلة حتى صارحني برغبته في الزواج بي، بحجة أن كل منا لا يستطيع العيش دون الآخر. وقال لي أيضا ألا أنتظره إن أتى نصيبي، وفهمت ذلك منه على أنه أساس من التضحية ونوع من أنواعها. ماذا أفعل؟ إني في حيرة من أمري، إني أعاني الأمرين، هل أتركه وألقي كل كلمة قالها، أم أصدقه وأكمل المسيرة معه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ليس هذا السؤال بدعا من الأسئلة المبثوثة هنا وهناك، بل إنه أنموذج واحد من عينات كثيرة يبثها المتهوكون والمتهوكات. ركام هائل من المشاكل نقرأه في الزوايا وفي كل مكان، نسمعه من أنات المصدورين ومن نفحات قلوبهم ومن لفح وجدانهم. وفي المقابل وبكل عري الكلمة وبكل صراحة المقال، نتجاهل كثيرا أو نجهل كثيرا حين نعتقد أن الإنسان آلة صماء لا تعتلج فيه عوامل الحب، ولا تعمل فيه تلك القوى الخفية، لا تؤثر فيه دواعي الحسن حبا ووجدانا. إنه لابد أن نعترف بوجود عاطفة جياشة في نفوس الجميع تدفع المرأة إلى الحب. إن هذه القلوب المرهفة وتلك الأحاسيس المفتقرة تشتمل فيما تشتمل فيه على عاطفة جياشة. إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى، فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار. إذن فالحب شيء قدسي ثامن، وقضية نبيلة أساسية يعيشها البشر ذكرانا وإناثا. والخطر لا يكمن هنا، إن الخطر كل الخطر يكمن في إرادة تجاهل هذه العاطفة وتلك القوة، ليعيش الإنسان بعد ذلك آلة صماء شأنه في ذلك شأن سائر الجمادات، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. إن الخطر إخوة الإيمان يكمن في عدم توظيف هذه العاطفة وفي عدم السمو بها لتكون عاطفة إيجابية. إنه لا ينبغي لنا كما ألا نتعامى أمام هذه العاطفة وألا نغلق الأعين والأسماع، فإنه أيضا لا ينبغي لنا أن نتعامى عن توجيه هذه العاطفة توجيها إيجابيا، ليتحول هذا القلب إلى أشرف المحبوبات وإلى أحقها بامتلاك السمع والقلب والضمير، إلى توجيه الحب الخالد إلى أحب المحبوبات، إلى حب الله تبارك وتعالى، وإلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى حب الجمال المبثوث في الكون، إلى حب الخير وإشاعته ونشره بين الناس، وإلى الحب العاطفي كذلك، ولكن في حدود العلاقة المشروعة التي رسم منهاجها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، مع اتساع شبكة المعلومات العنكبوتية ومع انتشارها طولا وعرضا لتطال كل بيت في أغلب بيوتاتنا، ولتصل إلى كل ركن تعليمي، حتى أصبح أداة نتداعى جميعا في إدخالها إلى كل الأكاديميات وإلى كل المدارس والجامعات. مع هذا الامتداد العريض ومع تغشي الناس لهذه الشبكة، كان لابد أن يكون من الاحتكاك بين الجنسين رجالا ونساء. وقد سئل الإمام العلم الماجد أبو معاذ وفقه الله تعالى عن ضوابط التواصل بين الجنسين عبر الإنترنت، فقال حفظه الله: يحضرني من هذه الضوابط ما يلي: أولا، عدم استخدام الصورة بأية حال، وذلك لأمرين: لأن هذا ليس له حاجة مطلقة، فالكتابة تغني وتكفي. ثانيا، لأن هذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان، فيه تزيين الباطل وتهوينه على النفس. ثانيا، الاكتفاء بالكتابة والخط دون محادثة شفوية، وإذا احتيج إلى هذه المحادثة فيراعى فيها الأمر الرباني: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وإذا كان هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بغيرهن من النساء؟ وإذا كان هذا في عهد النبوة، فكيف بعصور الشهوة والفتنة؟ ثالثا، الجدية في التناول وعدم الاسترسال في أحاديث لا طائل من ورائها وبالصدق، فالكثيرون يتسلون بمجرد الحديث مع جلس آخر بغض النظر عن موضوع الحديث. يهم الرجل أن يسمع صوت أنثى، خاصة إذا كان جميلا ورقيقا، ويهم الأنثى مثل ذلك، فالنساء شقائق الرجال، ويهم كل منهم أن يحادث الآخر ولو كتابيا، فليكن الطرح جادا بعيدا عن الهزل والتمييع. رابعا، الحذر واليقظة وعدم الاستغفال. فالذين تواجهينهم، يخاطب المرأة، فالذين تواجهينهم في الإنترنت أشباح في الغالب، فالرجل يدخل باسم فتاة والفتاة تقدم نفسها على أنها ولد، ثم ما المذهب؟ ما المشرب؟ ما البلد؟ ما النية؟ ما الثقافة؟ ما العمل؟ إلى آخره، كل ذلك غير معروف. ولعل من تداعي المعاني أن أذكر أن من إحدى المشاكل المطروحة في زاوية مشاكل وحلول في موقع إسلام أونلاين، أن إحدى الفتيات قد تعلقت بشاب، ثم تبين لها أن هذا الشاب يخالفها في المذهب والمشرب، لأنه كان رافضيا شيعيا وكانت هي سنية. يقول الشيخ: وعن تجربة، فإن المرأة سرعان ما تصدق وتنخدع بزخرف القول، وربما أوقعها الصياد في شباكه، فهو مرة ناصح أمين، وهو مرة أخرى ضحية تئن وتبحث عن منقذ، وهو ثالثة أعزب يبحث عن شريكة الحياة، وهو رابعة مريض يريد الشفاء، إلى آخره. وأنصح بعناية الأخوات العاملات في مجال الإنترنت، والحديث لا يزال موصولا لأبي معاذ، في التواصل بينهن بحيث يحققن قدرا من التعاون في هذا الميدان الخطير، ويتبادلن الخبرات ويتعاون في المشاركة. والمرء ضعيف بنفسه، قوي بإخوانه. والله تعالى يقول: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. روى الطبراني في معجمه الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي مليكة الدارمي، وكانت له صحبة، قال: كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر، ثم يسلم أحدهما على الآخر. أيها الإخوة، إذن لهذه الظاهرة أسباب وتداعيات، أجملها لكم فيما يأتي، وهذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر والتقصي. فمن أسباب الوقوع في هذا المعترك الوحل ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني وعدم الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب الابتعاد عن الأجواء الإيمانية والمجالس الخيرة، وهذا سبب الرئيس، وإن شئت فقل إنه نتيجة حتمية للمقدمة الأولى. إن من الأسباب قلة الوعي والاطلاع أو انعدامهما. وأعني بقلة الوعي والاطلاع قلة الوعي والاطلاع في جناب المربين وفي جناب المستخدمين من الناشئة والشباب، فإن المستخدمين يخوضون هذا المعترك ظنا منهم أنهم قد وقعوا في حب بريء وفي حب عذري لا يجاوز حدود هذه الشاشة وهذه الإيقاعات التي يضربونها على مفتاح الكمبيوتر. في دراسة أمريكية أجريت ثبت أن 47% من ضحايا الاغتصاب كنا من ضحايا الأصدقاء، وأن 20% ضحايا اغتصاب أقارب. إذن لا مجال لما يسمى بالحب البريء أو العاطفة التي ليس وراءها ما وراءها. من الأسباب عدم إشباع الحاجات النفسية والرغبات الوجدانية. إن الفتاة أيها الإخوة عاطفية تتأثر بما حولها وتنقاد سريعا للمدح والثناء. خدعوها بقولهم حسناء والجواري يغرهن الثناء. ويقابل هذه العاطفة الجياشة الإهمال الأسري الواضح والبعد عن الدفء العائلي الذي تفقده البنت، مع أنها تعاني ما تعاني من حالات التلكؤ والاكتئاب التي تعترضها غير ما مرة في شهرها نظرا لتركيبتها الفسيولوجية، فتبحث في ظل هذه الظروف عن من يسمع أناتها وعن الصدر الحاني الذي لا تجده إلا في تلك الذئاب العاوية التي تتمثل في أنها صدور حانية. من الأسباب أصدقاء السوء الذين يزينون هذا الأمر وييسرون سبل الوصول إليه. فكم من شاب وفتاة وقعوا في حبائل هذا ولم يكونوا ليعرفوا أسماء تلك المواقع ولا وصلاتها، إلا أنها قد أتتهم عن طريق البريد الإلكتروني ممن يزعمون أنهم لهم أصحابا أو من رفاق الجامعة والمدرسة. من أكبر الأسباب أيها الإخوة، من أكبر الأسباب التي أعلقها اليوم في أعناق المربين آباء وأمهات الغياب التربوي واليتم الأبوي. ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. ظن كثير من الآباء وظن كثير من المربين أن التربية تقف عند حدود التقليد الذي ورث عليه الآباء، وأن التربية تقف عند حدود الطعام والشراب والكسوة. كلا أيها الإخوة، فإن تلك قيم نتفق نحن وسائر الحيوانات في توفيرها. أما القيم الأسمى والمبادئ الأعلى أن يترقى التربوي، أن يترقى مع معطيات الحدث ساعة بساعة ليعيش مع هذه التقلبات التي يعيشها الناشئة. أيها الإخوة، لا أجد عذرا للآباء الذين أدخلوا جهاز الكمبيوتر وأدخلوا إرسال الإنترنت إلى بيوتهم، لا أجد لهم عذرا أن يقفوا في حدود التعليم إلى ما وقفوا عنده في حدود الجامعة والمدرسة، إبان تلقيهم على المشايخ أو إبان تلقيهم في الأكاديميات والجامعات. كلا، إنه يجب علينا مع هذه المعطيات أن نعرف المداخل والمخارج لهذه الشبكة. والناشئة أسرع تطورا وأشد فتكا بهذه الأجهزة، إنهم يصلون إلى ما لا يصل إليه الأكابر. وإن كثيرا من الهواة استطاعوا أن يخترقوا من المواقع ما لا يخترق، وأن يصلوا مع سبل الحجب ومع إمكانيات المنع أن يصلوا إلى ما يريدون. إذن ينبغي لنا أن نكون متفطنين أمام هذا كله. أيها الإخوة، ومن أكبر الأسباب الداعية للوقوع في هذه المشكلة الفراغ الذي يعيشه كثير من الشباب وكثير من الفتيات، ذلك الفراغ الذي لم نستطع أن نوظفه إيجابيا، بل إننا في أحسن الأحوال نقتله زاعمين أن ذلك قتلا له، نقتله في الملهيات والمغريات والوقوع في الشهوات وتهيئها لهؤلاء الناشئة من الفتيان والفتيات. وعلى أحسن الأحوال فإننا نقدم لهم ما لا نفع فيه بحجة أننا نقتل أوقات فراغهم. سأعرض للتفصيل أو بالتفصيل لهذه المشكلة تاركا بقية الأسباب في الخطبة الثانية، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يصلح ناشئتنا وشبابنا وأن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا به عاملين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وقد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. أما بعد أيها الإخوة، فمن أكبر الأسباب الداعية إلى بقاء الشاب والفتاة مسمرا خلف هذه الشاشة إلى ساعات طويلة، ففي استبانة أجراها أحد الفضلاء في مدرسة شاملة متوسطة وثانوية تبين أن متوسط الذين أجريت عليهم هذه الاستبانة يقضون يوميا ما بين 3 إلى 4 ساعات على شاشة الكمبيوتر متصلين بالشبكة العنكبوتية. وقد مر معكم في الخطبة السابقة أن بعض الشباب يقضي ما يزيد على 6 ساعات يوميا أمام هذه الشاشة. أيها الإخوة، كم هائل من أعمارنا يمضي وأنفاسنا تنقضي، وما علم المغرورون والمخدوعون أن الذي يمضي من أعمارهم هي أعمارهم، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. والوقت أهون ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. إن الفراغ في الشرق يدمر ألوف الكفاءات والمواهب ويدمر الطاقات ويبددها ويبعثرها إلى غير رجعة. يروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا سألت عنه فقيل لا حرفة له سقط من عيني. وقال الموفق أيضا: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، أي فارغا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. وقال حكيم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه، أو فرض أداه، أو مجد أثله، أو حمد حصله، أو خير أسسه، أو علم اقتبسه، فقد عق يومه وظلم نفسه. وكثيرون هم الذين نواجههم عندما نواعدهم أو عندما نطلب منهم مهمة ما، فيتحججون بأن المشاغل كثيرة، ويتعذرون بأنهم لا يجدون فراغا يحكون فيه رؤوسهم، وهؤلاء كما قال بعض الدعاة مشغولون بلا مهمة. الفراغ داء قتال للفكر والعقل والطاقة الجسمية، إذ النفس لا بد لها من حركة وعمل، فإذا كانت فارغة من ذلك تبلد الفكر وثخن العقل وضعفت حركة النفس واستولت الوساوس والأفكار الرديئة على القلب. وقديما نبه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نعمتين عظيمتين غر فيهما من غر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا أن هذه الدقائق التي تبعثر هنا وهناك مما يستثمر ويغتنم، قال: اغتنم 5 قبل 5 وعد منها وفراغك قبل شغلك. ولهذا قيل الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة. الفراغ للرجل غفلة وللنساء غلمة، أي محرك للشهوة. وأحسن أبو العتاهية إذ يقول: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. علمت يا مجاشع ابن مسعدة أن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. لقد هاج الفراغ عليه شغلا، وأسباب البلاء من الفراغ. أيها الإخوة، هذا ما يتعلق بالفراغ العقلي. وثمة فراغ أشد من هذا فتكا بالإنسان، إنه الفراغ القلبي. أوضح الله تبارك وتعالى أن الفراغ القلبي يكون بالإيمان به سبحانه وتعالى. ولذا قال الحق جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا فرغت فانصب. يقول ابن مسعود: اطلب قلبك في ثلاث مواطن، عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ورحم الله سيد إذ يقول: إنها صورة النفوس الفارغة التي لا تعرف الجد، فتلهو في أخطر المواقف، وتهزل في مواطن الجد، وتستهتر في مواطن القداسة. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمهم. وأورد عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في كتابه الذي أوصي به كل أحد، قيمة الزمن في حياة العلم والعلماء، أورد أن أحد السلف رحمهم الله كان يتناول الفتيت عمره، لا يمضغ الخبز ولا يتناول من الطعام ما يعيقه. فسئل عن ذلك فقيل له: ما بالك تلتهم الفتيت؟ قال: بين سف الفتيت وبين مضغ الطعام قراءة 60 آية. رحمه الله رحمة واسعة. يقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه من أجلي ولم يزد فيه من عملي. يقول الإمام الحسن البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. إذن الدعوة صريحة للشباب لاستغلال هذا الوقت العنفواني المزهر في تربية النفس تربية إيمانية، في حياض كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقلبا في حلق الذكر، ورتعا في ميادينه الرحبة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. إنها دعوة جادة لصقل تلك المواهب وللنهوض بها ولصرف الهمم إلى الإنتاج البشري المثمر. فإننا معاشر المسلمين أحوج ما نكون لذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا من أمرنا يسرا، وأن يقيض لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قيض لأمة الإسلام أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نستودعك فتياننا وفتياتنا وجيلنا وشبابنا ونساءنا. اللهم إنا نستودعك دينهم وإيمانهم. اللهم فاحفظ الجميع في ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اغفر لوالدينا ولمن لهم فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء له. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وخص منهم الأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا الله، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من لا حول ولا قوة إلا به، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يا من وسع كل شيء علما وأحاط بكل شيء خبرا، يا من تبارك اسمه، يا من تبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره، يا من لا نحصي ثناء عليه أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، تقدر ولا نقدر، وتعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، يا جبار يا منتقم، يا عزيز يا قوي يا غالب، يا من تنخلع له القلوب وتسجد له الأذقان وتخضع له الجباه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن اليهود قد صبحوا إخواننا ومسوهم بوابل من نار. اللهم أنت خلقت إسرائيل ولم تخلق نفسها، وأنت تعلم ما عندهم أحسن مما يعلمون ما في أنفسهم، تعلم ما في نفوسهم ولا يعلمون ما في نفسك، تحيط بهم ولا يحيطون بك. اللهم يا من يقدر عليهم، اللهم يا من يقدر عليهم، اللهم يا من يقدر عليهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأوهن قوتهم. اللهم حرقوا بيوت إخواننا فحرق بيوتهم. اللهم اشدد على قلوبهم واطمس على أموالهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم روع قلوبهم، هدم كيانهم وقوض بنيانهم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، ولا رب لنا سواك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على من لا دين لهم ولا خلاق. يا رب أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأوهن قوتهم واستأصل شأفتهم وأبد خضراءهم. لا تبقي لهم يا ربي ولا تذر، لا تبقي لهم يا ربي ولا تذر. اللهم ارحم الثكالى، اللهم ارحم المساكين، اللهم كن للمستضعفين، اللهم آوهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم آوي يتاماهم، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم كفكف دموعهم وضمد جراحهم وكن لهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. أنت مولاهم، نعم المولى ونعم النصير. صلوا وسلموا عباد الله على من أمركم الله بالصلاة والتسليم عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته وعترته.